ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فما زلنا بحمد الله تبارك وتعالى في حديثنا عن التائبين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التائبين، وأن يحشرنا مع التائبين، وأن يتوفنا على توبة، وأن يجعلنا أفقر خلقه إليه وأغنى خلقه به عن الناس. تكلمنا عن سماء التائبين، وذكرنا بعض من تابوا بعد أن أغواهم الشيطان اللعين، فوقعوا ضحية لوسوسته ونزواته وهمزاته، ولكن الله رب العالمين من عليهم وتفضل عليهم أن رزقهم توبة من عنده، ثم قبلها منه سبحانه وتعالى وجعلهم مثالا يحتذى بهم إلى يوم أن يرث الله الأرض معهم. خذنا أول قصة، كانت قصة أبينا آدم عليه السلام يوم أن أدخله الله الجنة ووسوس اللعين له، فأكل هو وزوجه من الشجرة وعصوا رب العالمين، ثم تاب الله عليهم بعد ذلك. وتكلمنا بعد ذلك عن قصة الرجل الذي سولت له نفسه وأغواه الشيطان فقتل 100 نفس، ومع ذلك الله تعالى بحلمه ومنته وفضله وكرمه عليه تفضل عليه بالتوبة وقبله عنده من عباده التائبين. ليلة إن شاء الله مع تائب آخر، وفي الحقيقة هو ليس واحد، إنما هم 3. هؤلاء 3 كانوا من خير ناس بعد الأنبياء، ألا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يظن أن الصحابة كانوا معصومين. نحن نعتقد أن العصمة ليست لأحد إلا للأنبياء، فما دون الأنبياء معرض أن يعصي الله عز وجل. ولكن أين المشكلة؟ المشكلة في حجم المعصية وكبر المعصية. المشكلة في من عصى منهم، هل استمر على المعصية أم فاء ورجع، أم رجع إلى ربه تبارك وتعالى. الله تعالى قال الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا ممكن الإنسان يصيب طائف من الشيطان، يوسوس إليه الشيطان في لحظة ضعف يضعف ويقع في الذنب، مجرد الوقوع في الذنب شاغل الدنيا. ليست هذه دعوة للمعصية، إنما نقول هذا حتى لا تقنط. كثير من الناس لما يعرف المعصية خلاص يعرف أنا مش نافع، أنا أصلا مش، أنا أصلا مش كويس، أنا أصلا لا أصلح للمساجد، أنا شكلي فلان وفلان وفلان ومش جاي بس كده تاني. ليه؟ الشيطان نعلي قدمته يقدمه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وأنه ليس نظيما كهؤلاء. لا، كلنا عصاة، لكننا نعيش بستر الله عز وجل. والله 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 لولا نعمة الستر لفضحنا. من أكبر النعم أن يستر الله علينا. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استر واجعل تحت الستر ما تحب، إنما نعيش بفضل الله وستره سبحانه وتعالى. كما قلت لك أخي، مهما فعلت، مهما كانت الغدرات والفجرات، مهما فعلت، فاعلم أنه قد سبقت في المعصية أعلام، لكنهم رجعوا وتابوا إلى الله عز وجل. حديثنا إن شاء الله تعالى مع 3 ممن صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، لا، ده منهم من أبلى بلاء حسنا في الإسلام، بل منهم من كان مدافعا عن الدين طيلة عمره، بل منهم عد بقى الصفات دي، ومع ذلك في لحظة من اللحظات ضعفت نفسه أمام شهوته فعصى الله عز وجل. لكن أين المشكلة؟ المشكلة فينا أن منا من يعصي ولا يرجع. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخضر الكرام عليه. حديثنا عن 3 من أصحاب صلى الله عليه وسلم، ألا وهم: الأول هو النجم، فيهم هو كعب بن مالك، الثاني هلال ابن أمية، الثالث مرارة ابن الربيع. هؤلاء 3 له قصة عجب سطر الله تعالى باختصار في كتابه المجيد. خير بقى لما قصة تائب من الصحابة تسطر في القرآن بكلام ما أعظمه وما أجمله وما أمله، وتأتي في السنة مفصلة أيضا بسياق طويل جدا. قبل كل شيء نتكلم عن من هو كعب بن مالك. شو لما تسمع بقى قصة تعرف أكيد الشخصية دي ممكن الشخصية دي تقع في المعصية بالفضل والعظمة دي ممكن فعلا مسلم. تعال شوف من كعب بن مالك هذا. كعب بن مالك هذا من الأنصار، حضر بيعة العقبة، وبيعة العقبة هي يعني حاجة عظيمة جدا، ممن بايع في الإسلام قبل الهجرة، وكان شاعرا للنبي صلى الله عليه وسلم. شاعر نوع صنع يعني إيه؟ يعني كان ممن يدافع عن الإسلام بلسانه، الجهاد مش بس بالسيف، مش بس بالرشاشات، مش بس بالدبابات والطيارات، لا في جهاد عظيم جدا جدا ألا هو الجهاد باللسان. يدخل فيه جهاد بالقلم. الدين ده أخوانا زي البيت العظيم جدا، بيت مشيد، قصر مشيد، قصر عظيم. في مجموعة من النصوص اختلفت مشاربه، مجموعة من النصوص كل واحد له صفة معينة، خد بالك، لكن اتحدوا على هدف واحد بس اللي هو ايه؟ هدم هذا البيت، تدمير هذا الكيان العظيم اللي هو الايه؟ الإسلام. لكن بقى واحد يهودي زي واحد نصراني زي واحد ملحد شيوعي اصلا ملوش مله واحد جوزي واحد منافق هتلاقي كتير جدا جدا، كل واحد ماسك معول وعايز يصل الى هذا البيت العظيم الجميل الذي فيه الخير للناس جميعا ويهدم فيه. طيب الدفاع عن هذا البيت له عده طرق، من اعظمها واعلاها الدفاع بالسنان، بالحرب، بالقتال، وهذا لا يستطيعه الا بعض الناس في بعض الاوقات. لكن في بقى حرب لم تكف ولا للحظه، لو الدفاع باللسان، الدفاع بالقلب. كان من رواد هذا الميدان صحابي جليل الا وهو كعب بن مالك. كعب بن مالك قلنا قال بيتا، تخيل قال بيتا، بيتا من الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال ان الله لم ينس لك هذا البيت. يا سبحان الله، ان الله، الله عز وجل لم ينس له هذا البيت. ليه؟ لأن البيت مليان عظمة، مليان دفاع عن العصيان. إيه البيت دوت؟ بيت بيقول إيه بقى؟ يقول همت سخيمة أن تغالب ربها فليغلبن مغالب الغلاب. فهمت حاجة؟ ترجم؟ أترجم. طبعاً يفهم الشعر، أنا مش بقول الكلام ده عشان نضحك، لا لا، هذا أمر ينبغي أن نقف معه. الشعر ده كان عند العرب بيعبر عن حياتهم اليومية، ها؟ بيدافعوا عن أمجادهم وحروبهم بالشعر. كان يطلع واحد يقول قصيدة يخلي الحرب تقوم، ليه؟ العرب عندهم أنف. فسيدنا كعب بن مالك المعربي وشاعر استغل هذا الشعر في خدمة الدين. كم من إنسان معه نفس الآلة استغلها فين؟ في هذا الدين، مش كده؟ تسمعوا عن إيليا أبو ماضي ونزار قباني والشلة دي؟ برضه في شلة اسمها شلة الأدباء، ها المفكرين، ليه برضه بيكتب قصص وبيكتب أدب ويهدف في الدين. كم من إنسان أعطي قلما سيالا أو أعطي لسانا وحجة وبيانا، واحد استغلها في الدفاع عن الإسلام، والثاني ما أقبحه استغلها معولا يهدم به دين الله عز وجل، مش كده؟ نزار قباني مثلا كل قصائده بتغنى ولا بتغناش؟ تغنى، كلها عن الخنق والفجر وغير ذلك. المسلمين كمان هم شعراء، منهم من كان يتمدح السلطان حياته انه ياخذ فلوس يمدح ده القصيده وده القصيده ياخذ اكل وفلوس، واحد ثاني يتمدح في النساء زي مقول ليلى كده، كان بيقول ايه؟ قل امر على الديار ديار ليلى يقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما الجدار شغفنا حبي ولكن حب من سلم الديار. شفت مقول عامل ازاي؟ يمشي في الشارع كده يجي على بيته ايه؟ يبوس على الشباب ويبوس على الارض ويبوس. يعني ممكن تلاقي مثلا واحد ماشي في الشارع وقع على الارض كده بس الايه الرصيف، ايه عمل اللي حصل؟ اصل حبيبته كانت واقفه فين؟ في المكان ده، هو جسد ده فين؟ في بيت شعر. سيدنا كعب اراد ان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيت شعر جميل. قال ايه بقى؟ والهمت سخينه. سخينه دي معناها ايه؟ قال لي السخينه دي اسم اكله. تخيل لو في بلد مشهوره باكله وحشه، لما تقولها يزعلوا ولا ما يزعلوش؟ طبعا يزعل. مثلا بلد مثلا بتعمل اكله مش كويسه، فسيخ مثلا، انا مش بقول فسيخ وحش ده فرضنا يعني، فسيخ ما فسيخ معفن مثلا مش اللي هو نظيف، ما بلاش تقول الفسيخ، فسيخ ما اللي هو مش مظبط. في بلد بتحب الفسيخ، بلد زفره يعني، ف كل واحد بتقول له انت بتاعك زيخ يزعل ما زعلش يتخانق طبعا ليه لانك عيطته بايه باكله هي عندهم شنار وعام فكان قريش بتاكل اكله اسمها السخينه السخينه دي عباره عن ايه عباره عن دقيق وعليه خلطه معينه كده يانفون منه انما ياكلونه عند الفقر الدنيا كده تبقى فيه زنقه وبتاع ومفيش فصاد مفيش لا حاجه للبيت ولا بتاع يعملوا ايه سخينه بالك زي ما بيقولوا خيره النهارده الخيره اصلا حلوه حلوه طبعا حاضره ولا ايه حلوه ان شاء الله الشاهد من الكلام ان هم ايه ديت لقب تقال لقريش لما تحب تعيط قريش تقول له بتاع السخينه فسيدنا كعب عارف القصه دي فخد الكلمه دي قال ايه همت سخينه ان ستغلب ربها عايزه انها تغلب ربنا تحارب ربنا فلا يغلبن ده بقى نص فلا يغلبن يعني فلا يهزمن مغالب الغلاب مين الغلاب؟ الله عز وجل البيت ده بقى لما وصل لقريش ولعت في مره سيدنا كعب قال بيت واحد بس البيت ده هو قالوا عن قبيله داوس تخيل اللي حصل كان سبب في اسلامهم كلهم بيت واحد في غزوه احد النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في المعركه كده وفر من فر وانكشف من انكشف ورجع من رجع راى كعب بن مالك قال يا كعب اذا كعب ما كانش بتاع الم بس مش بتاع الاسلام بس كان اول واحد في المعركه زي كده برضه شيخ الشيخ سلام بن تيميه رحمه الله عليه ورضي عنه وغفر له شيخ سلام بن تيميه قعد طول عمره مجاهد مجاهد بايه؟ بقلمي ولساني يالف في الرد على دول وعلى دول ويدافع عن الاسلام وعن الدين ضد الفلاسفه والصوفيه والاشاعره والرفاعيه طول حياته مجاهد لدرجه ان هو حتى ما اتجوزش هو الجواز حرام ولا حلال؟ جواز مستحب مستحب صح لا وقد يكون واجبا لكن شيخنا شيخ الاسلام ابن تيميه لانه عايش للدين عايش لقضيه الدين دي حب الدين تغلغل في قلبه نسي موضوع الجواز خلصت بقى عايش طول عمره 24 ساعه ايه؟ مجاهد يقلب الدنيا كلها ويدفع عن الاسلام وعن رياض الاسلام لحد ما جبت طار التطار هلم على المسلمين يقول بقى انا راجل بتاع ولا ولا ماليش دعوه بالجهاد ولا لا لا خلاص حط القلم في المحضره وكان اول مره في حياته يركب فرس امتى؟ يوم معركه التطار بدا يقلب المسلمين ويحسهم على الجهاد ويروح حكام المسلمين يلا نطلع يلا نعد الجيوش يلا نروح نتطور في المسلمين وينادي على الناس الى الجهاد ويمشوا بيقولوا كده لهم والله انا سنهزمهم هذه المره فواحد يقول له يعني قل ان شاء الله قال والله ان الله سينصرنا هذه المره ويركب الفرس بتاعه اول مره يركب فرس يخش يجاهد ويقاتل مع المسلمين وينصرهم الله عز وجل برضه سيدنا كعب كان كده شاعر وقت السجن قاعد يكتب قصه محترمه يقرب الناس لربنا كم من قصه كم من قصه هدم البيوت كم من قصه اضلت شباب مش كده؟ كتير من الناس معاهم قلم سيئه لكن يستغلها في المعصيه مش كده ولا يا اخوانا؟ ايه قصه حب؟ قصه غرام يراها واحد يفتن يظل ذلك في سجل سيئاته الى يوم القيامه صح؟ الشعر لا كتب شعر هايف اتكلم عن الغزل عن فلان وشعرها عامل ازاي ورجلها عامله ازاي وراسها عامله ازاي والتاني بيكتب شعر جميل ودافع به عن دين الله تبارك وتعالى دواوين فاستغلال القدرات في نصره الدين ده امر مهم مننا يا اخوانا اللي قاعدين دلوقتي اللي له في النت والانترنت والحاجات ده طيب ليه ما تحطش في ضخ منك اخ من اخوانك وتعمل موقع تدفع به عن الدين انت ليه في القضيه دي؟ امسك القضيه دي واحد تاني يقدر عنده مثلا مجلات يعمل مجله ويكتب فيها دفع عن الدين يعمل كل ما تستطيع ان تفعله لهذا الدين افعله بعد مشورة اهل العلم مش شاهد سيدنا كعب فاضل واحد نوع سلام شافه قال له يا كعب كعب سمع الكلمه جري على مين؟ لورا ولا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا على النبي صلى الله عليه وسلم لان الايمان في قلبه موجود وقف على النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يدافع حتى جرح كم جرح تخيل؟ 17 جرح طيب ما مشيش ما مشيش لما تيجي السيف كده على ايدك مثلا ويعورك تعمل ايه؟ طبعا انا خلاص تعورت هرجع بقى عشان اتعالج لا استحمل دي ويستحمل اثنين وثلاثه واربعه وعشره و17 ليه؟ كان كلهم الصحابه كلهم خلاص واحد بيقولوا يا رسول الله نحري رقبتي ها؟ نحري دون نحرك ظهري دون ظهرك اسالك بالله لو انا وانت 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 غزه واحد دلوقتي دلوقتي وانت واقف جنب النبي عليه الصلاه والسلام واحد كافر جاي ورافع السيف كده والسيف نازل نازل تحط رقبتك ولا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بجد بجد مش عايزين تمثيل بجد هتجري؟ يا عم انا بقى يا عم خد بالك ولا تقول يا صغير انزل ظهري دون ظهرك ونحري دون نحرك الصحابه ما كانوش كده لعظم الحب وقفوا. من مات مات ومن جرح من جرح حتى أن منهم من جرح 70 جرحا 70 جرح وهو واقف لم ينثني. ليه لم ينثني؟ لأنه خايف أن السهم يقع في النبي صلى الله عليه وسلم. فغض واحد جيب مجموعة من المشركين كده معاهم نبال السهم ده لما يوصل للسهم يموته. فقال من يردهم عنا ولو الجنة؟ قال 7 من الأصفار كل واحد يقف لحد ما يموت ولا قعد 7 حتى ما كلهم ماتوا عن طاقة أبيهم دفاعا عن من؟ عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا كعب زي ما قلت لك لما قال الجد هو نعصم قال له يا كعب إن الله لم ينسى لك ذلك. طيب عرفت كعب مين بقى دوت؟ لعظم كعب وفضل كعب تعال شوف اللي حصل. في العام 9 للهجرة النبي عليه الصلاة والسلام بلغته الأخبار أن ملك الروم يعد العدة لاستئصال شأفة المسلمين. ملك الروم ملك بسام سمع ان في دولة جديدة اسمها دولة المسلمين وان الدولة دي بتحرر الناس من العبودية الا لرب الناس. ودائما ملوك الكفر يهز رؤوسهم الاسلام لان الاسلام معناه ان كله يتحرر ولا يصبح عبدا الا لرب العالمين وده ما ينفعش الطواغيت دليل الطواغيت. فاتخذ ملك بسام قرار ان يهاجم ديار المسلمين في المدينة. طبعا في العام 9 كل القبائل العربية تقريبا خلاص خضعت الإسلام إما مسلمة وإما تدفع الجزية خلاص. ليه؟ فشل الإسلام. ربنا عز وجل قال إيه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح. لكن في العام الثامن بعدها سنة بقى حصل موضوع ملك بسام ده وسبحان الله شوف بقى القدر العجيب. جاء هذا الخبر والجو حار جدا صيف شديد والقعد بقى في السعودية يعرف الحر هناك عامل ازاي. مش كده وبس والثمار بدأت تنضج. يعني ايه بقى الثمار بدأت تنضج؟ الصحابة كان كل فلوسهم في التجارة يزرع مثلا حرف في النخيل في مثلا 1000 نخلة يبيعهم يعيش عليهم طول السنة ده راس ماله. معنى كل واحد تطلع دلوقتي وتسيب نخيلك وتمشي لا في حد يجوز النخل ولا يبيع النخل ولا ياخد فلوس. ايه اللي يحصل؟ النخل يحصل ايه؟ يبوظ. اذا المحصول طول السنه عمل ايه؟ باظ. اذا مفيش دنيا السنه دي مفيش فلوس السنه دي. مش بس وكده وعايزين ننفع كمان عشان نجهز جيش. طب بصوا احنا خلاص مش معانا فلوس لازم نجهز جيش. حينئذ نقول لهم يا جماعه احنا طالعين لملاقات الروم. الروم دي عند العرب كلمه كبيره قوي. كان زمان يسمعوا العرب كلمه الروم دي خاف. ليه؟ الدوله الرومانيه ملك الروم بيظبط. كان اصلا احنا طالعين نقابل الروم اللي عنده ظهر وفلوس يجيبها. شوف بقى هنا بدا بقى يظهر المؤمن من اللي عنده شده. جه مين؟ جه سيدنا عمر بن الخطاب قال بس فرصه انا بقى النهارده هسبق الصديق دي فرصتي. عمل ايه؟ تخيل احنا مثلا كده دلوقتي لو احنا في هذه الساعه قلنا يا اخوانا الحاكم انا اطلع جيش لغزو امريكا مثلا وفتحها لان هم عايزين يقضوا على المسلمين وعايزين جيش مثلا ب2 بليون بس ولا بتاع ولا تريليون واللي معاه فلوس يجيبها. انت عندك في بيتك 10,000 هتجيب كام؟ 1000 طبعا لو قلت 1000 انا كده رضي الله عنه وارضاه صح ولا لا؟ هتقول كده؟ تخيل بقى ده جيش مفيش فلوس خالص مثلا لو خدنا اللي معاه جيل. عمر قال بس فرصه اخذ نصف مالي. طب دي مش سهله انك تطلع نص اللي معاك صعب جدا على النفس اللي المال عزيز. سيدنا عمر قال انا هسبق ابو بكر المره خد نص الفلوس اللي عنده في بيته وخرج. قال يا رسول الله هذا نصف مالي. فرحان بقى. فاذا الصديق ياتي وقد جاء بصوره فيها مال فقال يا رسول الله خذ هذا المال مالي كل المال كله. فقال يا صديق وماذا تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. شوف بقى فعمر لما سمع الكلمه دي قال لا والله لا تسلطك بعد الان. انا فين وصديق فين؟ وصديق ما خدهاش شيء سهل، لا عايز شغل. الالقاب والجنه ما بتتاخدش كده بغرض حظ لان الله تعالى عدل. يعلم سبحانه وتعالى من يستحق ومن لا يستحق. عمر اه له فضله له قدره له بس شو سيدنا عمر عمل ايه؟ جاب النص. قدر على نفسه في الايه؟ في النص. وسبب النص للعيال الصديق لا يديه محتاج يديه محتاج وانا لا ربنا تكفله خد الفلوس لانه عارف ان دي ازمه والامه محتاجه فلوس. خد يا رسول الله المال كله والله عز وجل سيبعث الينا بالمال. يقين صدق في الايمان عزيز جدا جدا. ايه تاني؟ جاء عبد الرحمن بن عوف ودفع 2000 الجيش محتاج، والصحابة أغلبهم فقراء، النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وقال يا ناس التغرب ادفعوا. فقام عثمان بن عفان وقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله عز وجل. 100 جمل مؤخر بسرعة 8000 جنيه، ها، وعليه كمان الطعام والشراب والعتاد يوصل له 10000 جنيه. 10 في 100 كام؟ ها؟ 100000، صح؟ 100000 ولا كم يوم؟
مليون،
صح؟ مليون. ادي رقم واحد، طبعا ما يكفيش، ده بيجهز جيش، وكان قوام الجيش كما سنعرف 30000 مقاتل رايحين من قطر، محتاجين طعام ومركب وسلاح وعده جيش، فما يكفيش. قال من يجهز جيش العصبة وله الجنه؟ سيدنا عثمان قام تاني قال يا رسول الله علي 100 بعير باحلاسها واقتابها في سبيل الله، 100 اخرى برضه مش هقضي. قال من يجهز جيش العصبة وله الجنه؟ قال عثمان ثالثه. وقال يا رسول الله مش بقى كفايه انا اديته غير بقى يطلع، قال له علي 100 ثالثه باحلاسها واقتابها في سبيل الله. سمع الكلمه قال الله اكبر، نزل على المنبر وخذ عثمان من ايده وقال والله ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، والله ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. المال عزيز عثمان هذا كله لله عز وجل، طبعا مش دي موقف عثمان بس، لا عثمان موقفه لا حصر له، رضي الله عنه وارضاه. عشان كده اللي يقع في سيدنا عثمان اعلم ان هو منافق، اللي يتكلم في عثمان بن عفان ده يعرف ان هو عدو للدين او جاهل لا يعرف اي شيء. الشاب من الكلام واحد من الصحابه اسمه ابو عقيل زيه زي كده فقير على قد حاله، روح البيت دور لم يجد الا صاع، الا نصف صاع من تمر. الصاع اللي هو 4 امتات كفه كده، اعمل 2 3 4 ادي اسمه صاع. فهو دخل البيت ليس له من فطام الدنيا الا نصف صاع والدين. عمل ايه بقى؟ جاب واخده في طبق، في طبق، وراح قال رسول الله هذا الذي عندي خذ، جاب الذي عنده. الراجل ده ايه رايك فيه؟ حلو ولا وحش؟ حاجه عاليه جدا. في جماعه اسمهم منافقين، منافقون دول بقى يؤلبون الناس على المسلمين، يبطلون الكفر ويظهرون الاسلام. ما عجبتهمش القضيه دي، المهم ابو عقيل مرائي واعلى اسخروا منه، فانزل الله تعالى قوله الذين يلمزون المتطوعين، ها، من المؤمنين فين؟ في الصدقات، والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، اي من هؤلاء الساخرين. سبحان الله، لان الله عز وجل يرضى اي شيء لو كف. اهم حاجه عملت اللي عليك، يعني مثلا موضوع غزه ده مثلا، واحد فقير، في واحد جه راح قال له عمرته الدهب، حسن حق قبض، حدث فعلا هنا، مش معاه فلوس، قال بتاخد دهب يا جماعه؟ اه بتاخد دهب، جاب مراته يلعب، خلع الدهب وجاب معاه، يشرب مش خرش، عمل عظيم جدا، بخلاف واحد تاني عنده 50 مليون وراح مديك 1000 جنيه، مين اعلى؟ الاول اللي قلع الدهب ده كله مش عايز، خد اللي عندك. والله يا اخوانا في درس احنا الدروس هنا بعد ما خلصت الدرس، واحد من قاعدين قال انا اللي بيكل الدنيا الجاكيت ده، قلع الجاكيت والدوري، قال له دي بس. شوف الحال طلع عامل ازاي؟ اذا هذا الرجل المؤمن ابو عقيل هذا دفع ما يملك فقبله الله منه، بل وانزل الله تعالى كلاما يعني يصدقه ويدافع عنه من فعل المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم بدا يجمع الناس للجهاد وبداوا سيخرجوا. خرج المسلمون ب30000 مقاتل. انا هقرا عليكم قصه بتاع سيدنا كعب، وانا ارجو بقى انك تنسى الدنيا كلها، عيش مع سيدنا كعب وهو بيروي القصه. خلي بالك سيدنا كعب كان ايه؟ كان شاعر. شاعر يعني ايه؟ يعني قديم، يعني بيتكلم الكلام اللي كلام كله ايه؟ بلاغه، كلام جميل ورائع، كلام اقرا القصه كلها ان شاء الله عز وجل. والنهارده عرفنا نتكلم في حاجه نتكلم ما عرفناش، نكمل ان شاء الله الجمعه القادمه احيانا الله عز وجل وقانا وكان في العمر بقيه. يقول سيدنا كعب، قال كعب لم اتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم أعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كان بدر أذكر في الناس منها. قال كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسار حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أمة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ أي ديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. قال: غزا صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز النبي والمسلمون صلى الله عليه وسلم معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جنازي شيئا، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو. قال: وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه بردان ونظره في عطفين. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. قال: فسكت صلى الله عليه وسلم. قال كعب: فلما بلغني أنه توجه قافلا أي راجعا، حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن النبي قد أصل قادما صلى الله عليه وسلم، زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقا، وأصبح النبي قادما صلى الله عليه وسلم. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فجاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا، فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. فجئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله تعالى. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقوى قط ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. قال: فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار النبي لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم رجلان. قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمين. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا. سبحان الله. فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي ونهى صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف. فلبسنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي صلى الله عليه وسلم، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناه. قال وتوليت حتى تصورت الجدار. قال فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيممت التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إذا رسول الله يأتيني، فقال إن النبي يأمرك أن تعتزل امرأتك. سبحان الله. فقلت أطلقها أم ماذا؟ قال أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في وفي هذا الأمر. قال كعب. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله، وما يدريني ما يقول لي إذا استأذنت وأنا رجل شاب. فلبست بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، بينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سرع بأعلى صوت يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن صلى الله وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت ثوبي فكسوته إياه ببشرى والله ما أملك غيرها يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا النبي جالس حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أسأل لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك أم من عند الله؟ قال بل من عند الله عز وجل. وكان النبي إذا سر صلى الله عليه وسلم استنار وجهه حتى كأنه قطعة تمر وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة طويلة إلى حد ما لكن مليئة بالعبرة. أنا أشطع لكم إن شاء الله 5 دقائق ونقفل الدكان ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. لكن نفسنا نخرج مع المجاهدين 30,000 حصل موقفين يعني في قمة الغرار. إيه اللي حصل؟ أول موقف نبي عليه السلام هو مش في الطريق بقى واحد يقول له يا رسول الله تخلف فلان ابن فلان فلان ما جاش. واحد يقول له يا رسول الله تخلف فلان ابن فلان ما جاش. فيرد عليهم ويقول إن يكن فيه خير فسيلحقه الله تعالى به. لا أشبع كلمة إن يكن فيه خير فسيلحقه الله تعالى بنا. هنا يعني غفلة مهمة جدا. اعلم أنه ما ضل من ضل إلا بعبد الله تعالى. ولو كان في من ضل خير لوفق. لأن هذا رزق. الهداية رزق. ليس بيد أحد. لو كان بيد نبي لكن سيدنا نوح عمل ايه؟ هذا مين؟ ابنه. ومع ذلك اين ابنه؟ من الكافرين. لقد بيد النبي كسيدنا ابراهيم هذا مين؟ ابوه. ومع ذلك ابوه مين؟ كافر في نار جهنم. اذا الهدايه ليست بيد احد. الله تعالى قال ولو علم الله فيه خيرا لاسمعهم. الناس اللي وقعوا في المعاصي والشرك والكفر هؤلاء لا يستحقون رحمه الله. اللي هم ماتوا على هذا الامر، ماتوا على الكفر، ماتوا على الشرك، ماتوا على معصية، ختم بحياتك في معصية، اعرف أن هؤلاء ما استحقوا فضل الله ونعمته، وأن الذين تاب الله عليهم وجد الله تعالى في قلوبهم خيرا، أصل بيقولوا ما تخافوش، اللي فيه خير ربنا هيجيهم. هما ماشيين كده شافوا مين؟ شافوا واحد كده بعيد ماشي. أنت عارف تبوك تبعد قد إيه عن المدينة؟ حوالي 788 ميل. يعني كم كيلو؟ الميل كيلو ونص. يعني عد 1000 كيلو. أبو ذر الغفاري بعد ما خرج كده وسبقه البعير بتاعه ما كانش موجود، أبطأ بيه البعير. مش لاقي حاجة، ماذا أصنع أبو ذر الغفاري؟ أبو ذر يا إخواننا ده من السابقين، إذا ما طلعش معاهم في هذا الغزو، عمل إيه؟ جاب شوية تمر، شوية مية، وفي سرة، وحطهم على كتفه، ومشي في الصحراء، ماشي، ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي عايز يصل هيصل. لو الله عز وجل قال لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فسبطهم. الآية دي مرعبة، خلي بالك مرعبة. ربنا بيقول في واحد نفسه فعلا يخرج، نفسه فعلا يكون في الطاعة، نفسه فعلا يكون مع رب المؤمنين الصالحين، ده فعلا لو عايز هيعمل عدة. هتلاقيه جاي المسجد وصلى فلان ذكرني بالفجر، ذكرني بالصيام بتاع يوم الاثنين، يا فلان ذكرني بدرس الشيخ فلان ودرس الاخ فلان. نفسه ده فعلا نفسه. اما الاخر كره الله بعاثه، ربنا كاره انه يجي المسجد، كاره انه يجي المسجد يسمع درس، كاره انه يصلي، كاره سبحانه وتعالى فيسقطه ويسيبه. كل ما يجي يوم يا نعوذ بالله من الخذلان. ابو ذر الغفاري نفسه مع الصحابه كده، فاذا واحد جاي ومعاه شويه طعام، من هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. الناس مش شايفه ده من بعيد. فقال كن أبا ذر. فلما اقترب إذا هو أبو ذر. فقال يا أبا ذر رحمك الله، رحمك الله، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. سبحان الله، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. فعلا مات ابو ذر وحده. قصه غريبه جدا في موت سيدنا ابو ذر. ابو ذر الغفاري يا اخواننا كان له مذهب شديد شويه. كان مخالف جميع الصحابه في المذهب ده اللي هو ايه بقى؟ التزهد الكامل من حطام الدنيا. كان عنده مذهب، انا عندي اكل النهارده، اي اكل طيب ما ينفعش اسيبه. تخيل طلعوا لله عز وجل، وكان يقول: اللهم اني اعتذر اليك من كل كبد جارع من المسلمين. سبحان الله. طبعا ده ما حدش يقدر على الكلام ده. مين يقدر على الكلام ده؟ ما حدش يستطيعش الكلام ده الا الافزاز. ابو ذر لان المذهب بتاعه جديد ما حدش قدر يستحمل. فعمل ايه؟ ساب الناس في المدينه وراح جاي رايح الربذه. الربذه دي مكان عالي في عوالي المدينه. وسكن هو وزوجته بعيد عن الناس عشان ما حدش يدعمه. ده المواعد حتى مرض ابو ذر وحضرته الوفاه. فايه اللي حصل؟ مفيش ولا واحد يغسل، ولا واحد يكفن، ولا واحد يشيل. مش معاه غير مين؟ غير زوجته. قال لها: اذا انا مت فسيمر عليك ركب فيهم كذا وكذا، وقال لها: وصوم. فاذا جاءوا فقولي لهم: خذوا هذا الانسان معكم لتسكنوه في المدينه. فعلا نفس ابو ذر حطوا على الطريق، جت مجموعه مش زي الوصف اللي قالها ابو ذر. بتكلمهم ما التفتوش ومشي. جاء وفد نفس اللي قاله سيدنا ابو ذر. فقصت عليهم القصه فحملوه وعلموا انه ابا ذر. مات وحده ولا لا؟ مات وحده ويبعث يوم القيامه وحده. موقف ثاني غريب جدا. نصل بعد ما مشي صحابي اسمه سعد بن قيسمه، ابو قيسمه. ابو قيسمه هذا رضي الله عنه وارضاه نصل مشي فنفسه زولت دول بيقعد ويسيب النبي عليه الصلاه. قال لها: جو حر يا عم، وفي زنقه هناك وقتل ومش عارف ايه، انا اقعد هنا. فاذا به يذهب الى زوجتين. كان بطل، عنده ايه؟ عنده اثنين، متجوز اثنين، خد بالك؟ معدل يعني، عنده زوجتين. طبعا وزار سيدنا ابو قسامه رايح البيت بتاعه، كل واحده نصب الخيمه ورش على الخيمه ميه. طبعا لما الميه ترش على الخيمه اللي يحصل؟ الجو يتربط، يبقى في تكييف بقى كده والعمليه حلوه. ودخل الخيمه، كل خيمه مرشحه على ميه، وجوه التمر موجود والاكل موجود، ومش بس كده، وكل زوجه متزينه احسن زينه. شوف بقى فتنه عامله ازاي؟ فدخل ابو خزامه لهذه ودخل لهذه ثم التفت وقال: سبحان الله، انا هنا في عريشي مرطب بالماء ومع زوجتي والطعام والنبي صلى الله عليه وسلم في الحر والرمضاء، والله ما هذا بانصاف. بسرعه سابهم، خد بعضه رجل النقطه بتاعته ومعاه شويه تمر. زوجته بتقول له: انت رايح فين يا ابو قيسام؟ الى اين تذهب؟ الدنيا بقى. ممكن تدخل بالك قريب جدا جدا لو انت قاعد مثلا مع زوجتك كده، ايه؟ قاعد لطيفه يعني، ها؟ والعشاء اذن، ولا الفجر اذن. ما تصلي في البيت يا عم. نزل المسجد يعني، خد بالك؟ ويعني ربنا غفور رحيم. وممكن تيجي تنزل تمسك البيت تقول لك: يا عم روح يا عم، ما انت ياما صليت. ده العيال هيجي دلوقتي تقعد معانا. فبتقول له: يا ابا قيسامه، الى اين انت ذاهب؟ عارف عمل ايه؟ ما التفتش. حتى ما ردش عليه، لانك لو التفت هتضعف تاني. صح ولا لا؟ بعت، سيب بقى خلاص، بعت لله عز وجل. هو سمع الكلمه وما سمعهاش. مش دخلها هنا وطلعها من هنا، ما دخلهاش اصلا، خلي بالك. ما عدلش، رجب النمط وطوال عليه والسلام. نصر مع الصحابه، فاذا رجل قادم وعليه وعلى الناقه. فقال: كن ابا قيسامه. فكان ابا قيسامه. شوف يا اخوانا ايه؟ ان يكن فيه خير فسيلحقه الله به. اما كعب وحديث كعب فاتكلم عنه ان شاء الله عز وجل الجمعه القادمه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.